السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية الأستاذ عباس محمود العقاد، تكلمنا عن حياته ونشأته، ثم تكلمنا عن آرائه وآراء العقاد، تكلمنا في عن آرائه في الفرد وآرائه في الديمقراطية. ثم أدركنا الوقت في هذه الحلقة، وعدناكم أن يكون الحديث اليوم عن إسلاميات العقاد، فإن العقاد قد كتب في الإسلاميات. نحن في هذا البرنامج وفي كل حلقة من حلقاته نلقي هذه الأسئلة وهذه الشخصيات على أستاذنا الدائم في هذا البرنامج وضيف البرنامج الدائم الدكتور غازي التوبة. فأهلا وسهلا بك دكتور.
وبكم وبكم.
نحن وعدنا المشاهد الكريم على أن نتحدث عن إسلاميات العقاد، والعقاد كما أنه كتب كتابات أخرى كتب في الإسلاميات وخصوصا العبقريات، فما تحليلك لكتب العبقريات التي كتبها العقاد؟
نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هناك عدة أمور تحتاج إلى إبراز بالنسبة للعقاد. العقاد كما ذكرنا كان موسوعي ثقافة وكتب في مختلف المجالات، كتب شعرا، كتب قصة، كتب كتبا فكرية متعددة. لم يكتب أي حرف عن الإسلام قبل الحرب العالمية الثانية، مع أنه بدأ الكتابة من مطلع القرن العشرين تقريبا إلى الأربعين، لم يكتب يعني أي كتاب عن أي موضوع إسلامي، إنما كان منصرف إلى أمور أخرى فكرية وسياسية واقتصادية. كتب في تقريبا بعد الحرب العالمية، بعد أن بدأت الحرب العالمية الثانية بدأ بالكتابة عن الإسلاميات. هذا نقطة يجب أن يعني سنسأل بعد أن نستعرض العبقريات لماذا كتبها، هذه نقطة نحتفظ بها قليلا. المهم أنه كتابته عن العبقريات، وإذا أردنا أن نحلل سر كتابته العقاد عن العبقريات وكيف نظر إلى هذه العبقريات الإسلامية، يجب أن نعود إلى أيضا تكوينه الفكري والذي استعرضناه، وما الذي يؤمن به وما الذي لا يؤمن به. حسب ما حللنا في الحلقة الماضية أنه كان يؤمن بالديمقراطية وبالفرد، الفرد عنده شيء رئيسي حريته، بعدين يعتبر أنه أصل الوجود أصل الكون، التطور كله يجب أن يخدم الفرد. فهذا الإيمان هو الدافع الرئيسي للكتابة في العبقريات. يعني هو متساوق، عندما كتب العبقريات كان متساوقا وكان منسجما مع إيمانه السابق وخدمة لإيمانه السابق، لأنه هو كما ذكرنا كان يعني أحد عناصر إيمانه الفرد والديمقراطية أمران، فهو كتب العبقريات للتدليل على صحة وجهة نظره، وبالتالي كان يحاول أن يركز على الجوانب الفردية والتي أو يعني يبرز الجانب الفردي
في الشخصية اللي تكلم عنها مثلا،
عن شخصية. فهو العبقريات كتب عن شخصيات متعددة إسلامية، اللي هي بدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام، فسبع عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام. ولو أن مثل هذا الكلام أنا أعتقد فيه نوع من الخطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست يعني في هناك عناية خاصة من الله به في نشأته وفي حياته، وفي عين الله كانت ترعاه في كل مراحل حياته، ويعني أنشئ نشأة خاصة على عين الله وعلى وبرعاية الله سبحانه وتعالى لكي يكون آخر نبي. يعني كلمة العبقري حقيقة فيها نوع من التجاوز الموضوعي يعني، لكن ممكن أن نعتبر أنه كلامه عن العبقريات الأخرى مثل عبقرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبقرية عمر، عبقرية عثمان، عبقرية خالد، بلال، عائشة، إلى آخره من الصحابة رضي الله عنه،
يصح في هذا التجاوز
يعني، ممكن يصح الكلام. أما في الأولى ربما يكون الكلام فيه نوع من التجاوز أو فيه نوع من عدم العلمية والموضوعية. فلذلك نحن سنركز على الشخصيات الأخرى التي تناولها، التي هي يعني صنعت بعيدا عن يعني في ظروف ربما تكون خاضعة للبحث الدراسي أكثر صحة من الظروف التي أحاطت بالرسول عليه الصلاة والسلام. فهو في هناك مدرسة في إيطاليا كانت تسمى مدرسة لامبروزو. هذا الكاتب أو هذا الفيلسوف أو هذا كان يحلل شخصيات، يعتبر أنه سمات العبقرية لها سمات معينة، أنه يكون مثلا رأسه صغير وشعره كثيف مثلا وأميل إلى القصر، فهذا بيعتبر أنه راح يكون سيكون له صفات معينة أو سلوكيات معينة. فأيضا قد يكون الإنسان طويل ومثلا رأسه كبير أو له صفات أخرى، وتقريبا كانت تستند إلى يعني يستنتج يعني يضع بعض الأمور السيكولوجية والعصبية والفيزيولوجية أصل في التوصل إلى إلى بعض سلوكيات هذا الإنسان. فنعم تقريبا هذه المدرسة هو تبناها العقاد وحاول أن يطبقها على شخصيات الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. فما في شك يعني نحن هو انطلق من الموروثات العصبية والفيزيولوجية والذاتية التي ورثها أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان ويعني إلى آخره من الصحابة. ليس من شك أنه نعتقد أن هؤلاء الصحابة أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعائشة وبلال وغيرهم كانوا أناسا ممتازين يعني كأفراد، وحققوا نوع من الامتياز والتفوق حتى في المجتمع الجاهلي. صحيح. فأبو بكر الصديق كان يعني علما في بيئته، عمر الخطاب أيضا كان قبل أن يسلم كان علما وكان له مهابة وله يعني حضور في بيئة قريش وفي مجتمع قريش وفي مكة، كذلك عثمان رضي الله عنه قبل الإسلام، كذلك مثل ما قلنا بلال ببحثه عن الحقيقة ومجيئه من بلاد يعني وسلمان الفارسي رضي الله عنهما أيضا. يعني المهم كل هذه الشخصيات ليس من شك بأنها كفيزيولوجيا وكأعصاب وكموروثات ممتازة لأنه أثبتت موجودية حتى قبل الإسلام. لكن النقطة اللي يعني إحنا نميل الاختلاف فيها مع العقاد هو أنه هذا الامتياز ليس وحده الذي يفسر مستوى الشاهق والسامق والمرتفع ارتفاع غير طبيعي في قضية تفسير عظمة هذه الشخصيات. يعني نحن نعتقد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الخطاب وعثمان يعني عظمتهم كان يمكن أن يبقوا في على مستوى قريش يعني أو مستوى الجزيرة العربية، يعني لو لم يكن الإسلام يمكن أن يكونوا عظماء وبارزين وفاعلين ولهم أثر ولهم نتائج على مجتمعهم وعلى بيئتهم وعلى الجزيرة العربية بشكل عام. لكن أن يكونوا قمة على مستوى العالم لا 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 نستطيع أن لا يمكن أو لا نقبل أن نفسر أو لا يمكن تفسير الحقيقي الموضوعي أن نفسر شخصية هؤلاء الناس بفقط بالعوامل الوراثية التي ولدت معهم نتيجة أسرهم من آبائهم من جينات معينة. حقيقة هذا الكلام لا يستقيم لأنه في هناك عاملان آخران يعني لابد من أن يعني
وجودهما حتى
موجود عاملان آخران مع هذا العامل الفيزيولوجي العصبي الذي كان موجودا عندهم بامتيازهم معدنهم، يعني كان معدنهم ليس معدن رائع وممتاز وجيد. والرسول عليه السلام يعني تحدث وقال لنا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالرسول عليه السلام كان واعيا أيضا عليه الصلاة والسلام واعيا لهذا الأمر ومتفهما له، إلى أنه كان خير مرب وخير خبير بالنفوس عليه الصلاة والسلام. فبالتالي التفسير هذه القمم وهذه الشخصيات رحمتها عدلها، مثلا أبرز صفة من صفات عمر الخطاب رضي الله عنه العدل ولقب بالفاروق، أبرز صفة من صفات أبي بكر الصديق لقب بالصديق نتيجة تصديقه لمحمد عليه السلام، وأيضا موقفه من الردي موقف أبي بكر الصديق من الردي من قضية جمع القرآن حقيقة، يعني أيضا مواقف تعتبر منعطفات في كيان الأمة الإسلامية. هذه المواقف وهذه الآراء لا يمكن أن نفسرها فقط أو عدل يعني العدل الذي امتاز به عمر الخطاب رضي الله عنه حتى على ابنه جلد ابنه مرة من المرات كما تذكر الروايات وكان الكل يهابه نتيجة عدله رضي الله عنه. لا يمكن أن نفسر سر هذه العظمة لهذه الشخصيات فقط بالموروثات الفيزيولوجية والعصبية التي ورثها عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. التفسير الحقيقي أن هناك عاملين آخرين أضيفا إلى عامل الفيزيولوجية والعصبية والجينات التي ورثها هذه هاتان الشخصيتان وشخصيات أخرى أيضا كل الصحابة رضي الله عنهم. هناك عامل، العامل الأول هو الإسلام.
دكتور أنا أريد فقط عشان نوقف المشاهد الكريم على أنه العقاد في عبقرياته ركز على أنه جوانب العظمة والسمو في هذه الشخصيات هو جانب الجينات فقط.
نعم.
نركز على هذه القضية حتى المشاهد يكون معنا. فقط أنه جانب الجينات وأهمل العاملين اللي أنت الآن سوف تذكرهم.
نعم. هذا كلام صحيح وسديد.
العاملين ما هم؟
يعني الـ هو مثل ما
ركز على الجانب الجيني فقط.
ركز على الجانب الفيزيولوجي. ربما كان الجينات كلفظ مش موجودة في ذلك الحين. لكن هو ركز على الجانب الفيزيولوجي العصبي الموروث عند هذا الشخص الذي سببه الجينات كما اتضح الآن عندنا في نتيجة العلوم الحديثة الوراثية. فالمهم أنه هذا اللي ركز عليه وأبرز جاب شواهد متعددة في هذا المجال.
لكن هذا يخدم ما يعتقده هو الديمقراطية والفرد.
أحسنت. نعم هو يخدم قضية أنه الفرد يعني عظيم بفطرته. ما ليست هناك عوامل أخرى يمكن أن تنضاف إليه. لأنه هو ضد الجانب الجماعي. نعم فنعم هذا صحيح. فهو نحن نعتقد أن ليس نقر بأن هذه الشخصيات ذات موروثات عصبية متقدمة ومتميزة وسامية وشاهقة لكن لا نفسر
هذا عامل من عوامل النجاح.
هذا نقر به وهذا علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال خياركم في الجهة خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالمهم أنه لكن نعتبر أن هناك عاملين آخرين
لا يقلان أهمية
وربما أهم
جميل.
أهم من العامل اللي هو الإسلام. الإسلام الدين العظيم الدين الفطري الذي يدخل ضمير الإنسان وقلبه وعقله وسلوكه ويصوغه صياغة أخرى حتى العدل يرفع إلى يعني أنت إذا ورثت إذا كان فيك صفة الشجاعة الإسلام صح ممكن أن بالعكس يجعل شجاعة غير طبيعية أعلى مراتبها كذا مثلا التصديق عند أبي بكر الصديق ربما كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترمه لكن التصديق هذا لا يمكن أن نفسر إلا بالإضافة إلى الإيمان بالآخرة الإيمان بالغيب الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنه سيجزيه الجنة شايف كيف أنه يعني سيكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة يعني في عشرات العوامل الأخرى من آيات ومن أحاديث ومن تحفيز ومن إذن الإسلام العظيم الذي يربي سمع الإنسان وبصره وقلبه ويده ورجله وسلوكه ويملأ كل جزئيات حياته هذا عامل آخر نعتقد أنه هذا الدين الفطري هو الذي جعل هؤلاء الناس بهذه القمم الشاهقة السامقة التي لا يوازيها أي إنسان في أي مجال آخر يعني قد تجد هناك عادلون عند أمم أخرى قد تجد هناك مثلا صديقون أو صادقون لكن ليس بهذا الامتياز
أين هم هؤلاء الذين عاشوا أين هم
نعم يعني هو القمة السامقة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنه كل جميعا حقيقة هذا العامل الآخر إذن العامل
الإسلام العامل الأول ما هو
العامل قلنا الموروثات الفطرية أو الفيزيولوجية العصبية
هذا الذي يذكر العقاد
هذا العقاد إحنا نضيف عامل آخر يفسر وهو يمكن أن وهناك شواهد متعددة على هذا الموضوع يعني لكن أنا أقول بشكل مختصر أن الدين الإسلامي دين يناسب الفطرة يملأ الفطرة يربي مثل ما قلنا سمع الإنسان وقلبه وبصره يعني أمور عقلية وأمور شعورية بنفس الوقت اطلاع على عالم الغيب يربي من خلال عالم الغيب وعالم الشهادة هذه الأمور هي جعلت هؤلاء الناس ذو قلوب وعقول وسلوك أيضا متميز هذا عنصر ثاني العنصر الثالث الذي نعتقد أنه كون هذه الشخصيات وجعل هذه الشخصيات بهذا السمو وهذا الارتقاء العامل الثالث الذي هو مثل ما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه وضع لمساته عليهم وكان يربيهم ويوجههم وكان كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم خير من فهم المحيطين به الرجالات المحيطين به فكان يتحدث مثلا يقول أقرأكم زيد ويعني كان أكثركم حياء عثمان. ومهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاهما للصحابة حوله خير فهم، وبالتالي كان يرفع وتيرة هذه الصفات الحميدة ويحاول أن يقل إذا كانت هناك صفات سلبية أو فيها، نعم كان يحاول أيضا أن يهذبها ويشذبها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني خير مربي وخير رفيق وخير ملازم، وكانوا هم حريصين على السماع منه والالتزام بأقواله، وكان أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني برحمته وبعطفه وبعلمه الرسول كان يضفي جوا. فإذا نعتقد أن هناك ثلاثة عوامل صنعت هذه الشخصيات أو صنعت
باختصار هي.
باختصار العامل الأول هو موروثات الفيزيولوجية والعصبية والموجودة الممتازة عند هؤلاء الأشخاص، ثم الإسلام بكل تفريعاته يعني بقيمه بأفكاره بأخلاقه بمعانيه بتوجيهاته، هذا يعني عنصر آخر يناسب الفطرة ويملأ الفطرة، يملأها عدلا يملأها رحمة يملأها شجاعة، نعم، وبالتالي هذا ينعكس سلوكا، هذا عنصر آخر. العنصر الثالث الذي جعل هذه الشخصيات
تبرز
وبهذا الارتقاء وبهذا السمو، أو على الأقل كونها غضنا يعني تكونها تكوينا عامل لا يمكن أن نغفل أنه كان له أثر في بناء هذه الشخصيات وفي وجودها وفي تفاؤلها وفي عطائها، اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بعلمه وبحكمته وبخبرته وبعطفه وبرأفته بهؤلاء الناس ومتابعته لأمورهم وسهره عليهم عليه الصلاة والسلام. ما في شك أنه هذه العوامل الثلاثة التي تفسر. لذلك نعتقد أن العقاد عندما ركز على العنصر الأول في إبراز هذه الشخصيات كان يقصد خدمة منهجه وليس خدمة منهج الإسلام حقيقة، لأنه أنت إذا أردت أن تبرز يعني أن تلقي تحلل هذه الشخصيات تحليل صحيح وسليم وتصل إلى نتائج موضوعية علمية بناء على الظروف المحيطة، يجب أن نضع أيدينا على الثلاث عناصر التي هي مثل ما قلنا الموروثات الفيزيولوجية والعصبية الراقية لهؤلاء الناس، ثم بالإضافة إلى ذلك الإسلام العظيم الذي يناسب الفطرة والذي هو من عند الله سبحانه وتعالى العليم الخبير بما يجعل النفس نفسا مثل ما قلنا شجاعة كريمة معطاءة بنفس الوقت مضحية مؤثرة للآخرين، هذه عادلة الإسلام بقيمه وتشريعاته وأفكاره، ونعم هذا عنصر آخر. العنصر الثالث اللي قلنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام كخير رفيق وكخير مربي وكخير ملازم ومصاحب لهؤلاء الصحابة، هذه العناصر الثلاثة التي يعني صنعتها. كما قلنا نكرر مرة ثانية أو نؤكد أن العقاد ركز على العنصر الأول في عبقرياته، وكان هناك ما في شك ظلم وكان هو ظلم لهذه الشخصيات أو ظلم للحقيقة الموضوعية العلمية التي يجب أن تشير إلى العناصر الثلاثة في بناء هذه الشخصيات. وهو كما قلنا كتب ذلك يعني ركز على العناصر نتيجة يعني أنه يريد أن يخدم الفرد والديمقراطية من جهة ثانية.
جميل، كلام جميل ورائع حقيقة دكتور، وكان ما ودي أنك تسكت، لكن عاد احنا عندنا ملزمين بوقت وملزمين ايضا بعناصر اخرى. ايضا كتب المرأة في القرآن، انا سأؤجل السؤال لماذا كتب العقاد عبقريات الى بعد قليل، لكن مثلا كتب في المرأة في القرآن الكريم، ماذا كتب في هذا الكتاب باختصار يعني؟
نعم، هو كتب يعني باختصار جوابا على سؤالك هذا، يعني هو كتب عدة كتب كتب اخرى في الإسلام او يعني تتناول بعض الجوانب الإسلام، او فكتبها كتب المرأة في القرآن، كتب الله، كتاب بعنوان الله سبحانه وتعالى، إبليس مثلا، كتب مثل ما قلنا في التفكير فريضة دينية، كتب مجموعة كتب تتعلق بالإسلام. لكن تجد أنه يعني المحور البارز الذي يمكن يعني أن نشير إليه في هذا الصدد الذي كان يدور حوله أو يعني الموضوع يتناول من زاوية إيش، إما من زاوية التاريخ أو من زاوية المطلقات. يعني هذه سمة بتحس عند العقاد، لأنه لم يعش هموم الأمة الإسلامية، لأنه هو مثل ما قلنا مملوء بالديمقراطية الغربية ومملوء بالإيمان بفرد. فبالتالي تناول هو تناول شخصيات تاريخية كما ذكرنا ليخدم منهاجه، لكن أيضا تناول هذه الشخصيات يعني بشكل إما بشكل تاريخي أو تناول هذه الموضوعات جميعها إما بشكل تاريخي أو بشكل مطلق، يعني تناول مثلا الآيات التي تتحدث عن المرأة في القرآن، عن الزواج، عن فليس لم يكن هناك لديه ارتباط بواقع المشكلة التي نعيشها كمسلمين، لأنه بعتقد قيمة الكاتب وقيمة المؤلف والمفكر بمقدار ما صح يمكن أن تحدث بشكل يعني عام عن بعض الأحكام اللي وردت في القرآن بشكل مطلق، لكن أيضا يجب أن ندفع الأمة إلى الأمان، نعالج مشاكلها، همومها،
أن تكتب شيئا ينفع الناس ويعالج مشكلات الأمة،
يعالج مشكلات الأمة. فهذه يعني بتجد أنه كتابات العقاد بشكل عام الأخرى التي غير العبقريات وإما تناولت التاريخ، تناولت الموضوع من زاوية تاريخية كما فعل قبله طه حسين في كل تقريبا كان حديث تاريخي يتناول شخصيات تاريخية أو حديث عن السيرة أو تحدث عن المطلقات في القرآن الكريم، يعني تناول المطلقات في التي وردت في القرآن وفي نعم في السنة. فإذا يعني المهم أنه ليس لها ارتباط حقيقي ومباشر بمشاكل المسلمين وب يعني أمراضهم وتطلعاتهم وما يحيط بهم وما يعانونه، فهذه يعني سمة من سمات.
خليني أرجع جميل إلى السؤال الأهم، لماذا هو العقاد كتب هذه العبقريات؟
نعم، كما قلنا النقطة البارزة أنه لم يكتب أي شيء عن الإسلام قبل 40، قبل 1940. نعم.
لماذا؟ كتب
هذا
لماذا سؤال. لم يكتب
ما يعني لأنه كان مهتم بأمور أخرى الفرد والديمقراطية والشعر، قد تكون له ظروف، لكن لماذا كتب إحنا يعني هو
سؤالنا لماذا كتب العبقرية؟
هو يكتب بما يناسبه وما يريده هو، لكن نحن الآن نتساءل لماذا كتب العبقريات وكتب عن الإسلام بعد الحرب العالمية الثانية.
جميل.
كتب لأنه هناك كان تهديد، هو مثل كما ذكرنا هو مؤمن بالديمقراطية إيمان كامل ويعتبرها يعني تكاد تصل إلى مستوى العقيدة بالنسبة له الديمقراطية والفرد، فبالتالي كان في الحرب العالمية الثانية كان هناك تهديد للنظام الديمقراطي هذا على مستوى العالم وعلى مستوى مصر، يعني كان هناك تهديد له، كان على مستوى العالم مثل ما ذكرنا كان تهديد له من قبل النازية من جهة ومن قبل الشيوعية من جهة ثانية، على مستوى الداخل أيضا كان هناك ثلاثة قوى تهدد النظام الديمقراطي في مصر، يعني لأنه كما ذكرنا الديمقراطية بدأت بعد الحرب العالمية الأولى في 1919 بعد 1919 وأقيم نظام ديمقراطي واستمر إلى الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية برزت في داخل مصر ثلاث قوى
اللي هي هذه
قوى الفاشية نشأت أحزاب فاشية متأثرة بالنازي ومتأثرة بهتلر، وهذه أيضا كانت تعتبر النظام الديمقراطي نظام غير صحيح وغير سليم
وبالتالي تحاربه
نعم وكان هناك الشيوعية أيضا كان نشأ حزب شيوعي في مصر وكان حزب أيضا نشط وله كتاب أيضا كان يعادي الديمقراطية، والإسلاميون كان تيار يعني أصبح التيار الإسلامي من أقوى التيارات في مصر في تلك المرحلة وفي العالم العربي جميعه، لأنه بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك عودة إلى الدين وبعد أن يعني الاستعمار ومثال الاستعمار والتخطيطات اليهود لإقامة دولة في فلسطين، فكل هذه العوامل جعلت الأمة تتنبه وتعود إلى دينها بشكل قوي، فكان هناك إذا ثلاث تيارات تتهدد الديمقراطية التي آمن بها العقاد في مرحلة مبكرة، وكانت أيضا يعني هذه الثلاث قوى كانت يعني تصبح في تقدم شايف، وكانت تهدد هذا النظام الديمقراطي، فهو كتب الرد على ثلاث قوى هذه يعني
من خلال العبقريات.
لا، كتب هو بشكل مباشر عن التيارين الآخرين، اللي هم الشيوعية والنازية، كتب النازية في مواجهة كتب هتلر في الميزان الذي طبعته السفارة البريطانية ووزعته، لأنه كان تقريبا أخصب كتاب وأقوى كتاب وأهم كتاب لها في العالم العربي كله يفند النازية يعني يهاجم النازية، فلذلك اعتمدته السفارة البريطانية ووزعته على كل العالم العربي، طبعت منه عشرات ألف النسخ ووزعته. المهم الأمر الثاني الذي يعني مثل ما قلت التيار الثاني الذي كان يهدد الديمقراطية اللي هو الشيوعيين، فكتب أيضا عدة كتب عن الشيوعية، كتب الشيوعية والإنسانية، كتب الدين إفيون شو، كتب يعني عدة كتب في مهاجمة الشيوعية وتفنيد تبيان إلحادة، تبيان كفرة، تبيان خطأ.
فأسكتهم بهذه الكتب، حاول أن يسكتهم.
نعم، أن يرد عليهم على الأقل من وجهة نظره.
باقي التيار الثالث.
باقي التيار الثالث اللي هو التيار الإسلامي، أيضا لا يستطيع أن يقول أنه هو ضد الإسلام لأنه هذا أمر، لكن كتب العبقريات خدمة لتوجهه الديمقراطي الفردي، لأنه هو بيعتقد أنه النظام الديمقراطي والفردية هي الأصل لازم تكون في الحياة وفي الكون، لأنه هي الأمر الصالح والصحيح. من المعلوم أن التيار الإسلامي يعني كان يقوم على الجماعية من جهة والفردية من جهة ثانية. الإسلام يراعي الفطرتين أو الجانبين في الإنسان، لكنه أيضا كان النظام الإسلامي يتطلع إلى العودة إلى الخلافة وإلى الحكم بالشريعة، فلذلك هو عندما كتب هذه العبقريات كأنه يريد أن يقول لهم أنه الذي يحرك التاريخ ليس الإيديولوجيات وليس الناحية الجماعية، إنما يحرك التاريخ والناس الفرديات. وحتى في دينكم أنتم، حتى في دينكم أنتم يعني هؤلاء الناس الذين هم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم والصحابة الآخرون، هؤلاء الناس عبقريتهم تعود إلى موروثات فيزيولوجية.
نعم.
ويعني لذلك هو ركز على العناصر وأهمل العناصر الأخرى كتأكيد لفكرته. إذن هو ما كتبه كان نوع من الدعاية والترويج وخدمة أفكاره ومن خلال نماذج إسلامية محترمة وقطعا يعني يتطلع إليها ومقدمة عند معظم المسلمين. أيضا هذا جانب. الجانب الآخر هو محاولة النفاذ إلى التيار الإسلامي، لأنه كما هو معلوم بعد الحرب العالمية الثانية كثير من الكتاب تراجعوا عن أفكارهم الليبرالية والشيوعية، لأنه استرضاء للتيار الإسلامي، لأنه أي كاتب يكتب يريد أن يعني يريد جمهور يقرأ، يريد صحيح. جمهور يتفاعل معه، يريد. فالتيار الإسلامي كان هو التيار الغالب في المنطقة في مصر وفي غيرها في العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية، فهو أراد أن يكتب حتى يعني
يدخل في عباءته،
لا يعني حتى
يسوق لنفسه ويدخل في عباءته.
نعم، يعني كنوع من لكن هو يريد أن يخدم أفكاره بنفس صحيح. الوقت بشكل ذكي، يعني ما كتبه صحيح هو في تمجيد وفي مدح لهذه الشخصيات التي نحبها ونحترمها ونعظمها، لكن أيضا بنفس الوقت بشكل ذكي بحيث يخدم منهجه وليس منهج الآخرين، ويروج لأفكاره لكن بشكل ذكي وبشكل لبق وبشكل يعني المستور مثل ما أقول، يعني المسكوت عنه، يعني في شيء مصرح به لكن في مسكوت عنه، في مسكوت عنه هو ليس لصالح المسلمين إنما هو لصالحه. نعم.
جميل. أخيرا أنت قلت أنه طه حسين والعقاد ينتمون إلى مدرسة واحدة في المدرسة التاريخية ولا لا؟
نعم.
طيب أريد أن تضعنا هذه المدرسة التاريخية في الميزان باختصار في نقاط معينة لأنه الوقت الحلقة.
نعم، هو نستطيع أن نقول إحنا تحدثنا في حلقات سابقة عن المدرسة الإصلاحية، وقلنا أنه أهم معلم لها أنها تتجه إلى المؤسسات لإصلاح الواقع. هذه المدرسة أيضا اللي هي المدرسة التاريخية تتجه إلى التاريخ يعني خدمة توجهاتها، وبالتالي للنفاذ إلى أغراض ربما تكون تعالج واقع معين، هي تريد أن توصل رسالة معينة للتأثير في الواقع المحيط بها من خلال التاريخ.
جميل.
تقريبا هذا أبرز عنصر يمكن أن نقوله.
شكرا دكتور غازي حقيقة على هذه الإطلالة الجميلة على حياة عباس محمود العقاد ورأيه. كذلك أيضا انتظرونا أيها الإخوة المشاهدين في حلقة أخرى سنتحدث عن شخصيات جديدة، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.